المتحدثة الياس، أود أن أشرح ما هي التحديات التي نواجهها كمعلمين وكناشطين معنيين بمكافحة العنصرية وفي منتديات التحرير سواء هنا في جنيف أو في أوروبا. وعندي دعابة حول واقع هو أنني منذ ولادتي علمت بثورة الهيشن، يعني كأن يكون لديك أهالي من الهيشن أي تحت حساء التاريخ أو الحبش هيشن عفوا من هايتي، نعتذر. نحن تعلمنا من تاريخ العالمي ولكن ليس من شيء عن الموضوع في البرنامج التعليمي الذي التحقت به منذ السنة أو من المدرسة الابتدائية وصولا إلى التعليم العالي. أنا أحكي هذه هي النكتة أو الدعابة لأقول كيف أن الناس الذين هم منحدرون من دول استعمارية في الواقع، هؤلاء الناس هم مصدر موارد ولديهم المعلومات حول تاريخ النضال وتحرر ومفاهيم تحرر، ولكن هذا ليس ينعكس أبدا في الخطاب العام أو بشكل محدود جدا، وسواء في الخطاب العام أو في المدارس. وأحد التحديات يكمن في الواقع في جعل هذه المعرفة معترفا بها أو جعلها مصدرا يعترف به كمعرفة عامة عن الديمقراطية وليس عن العنصرية، وهي تعكس أو تنطوي على معرفة الديمقراطية وحرية. طبعا عندنا الديمقراطيات الغربية التي تساءل سياسيا اليوم، ولكن بشكل عام الفكرة مواضيع الأقليات هي تشير إلى غياب المصادر الكافية سواء في النظام المدرسي أو حتى على المستوى المؤسسي وعلى مستوى المؤسسات والشركات. لهذا السبب بعد العمل في الجامعات والتعليم عن النظريات الحساسة الخاصة بالسود، بعد 15 سنة من التجربة والخبرة في هذا المجال لقد ألغي الدرس. طلب بذلك، ولكن الجامعة لم تفهم أن لهذه النظريات قيمة ولم فنظروا إلى ذلك كمعرفة خاصة بالجيتو، ولكن لم أفهموا أن هذه طريقة لمواجهة التحديات التي نواجهها في الواقع. هذا تحدي كبير، أي الاعتراف بالمصادر والموارد وبالمعارف المحددة فضلا عن الشرح والتفسير بعدم وجود تعميم كما قال الزميل هنا في سياق جنيف أو في القارة الأوروبية. حسب معلوماتي القسم المعني بذلك هو الذي يقودها السيد أندروز، ليس من قسم خاص بالدراسات الأفريقية، لديه موارد وفيه استدامة في أوروبا. هذا يحكي الكثير. هذا تحدي، والتحديات الأخرى تكمن في العنف الذي يؤثر تحديدا على الشعوب السود الذين يحملون أو يأخذون مواقف في العلن، وهم ناشطون في مجال مكافحة العنصرية. في الواقع هذا عنف جسدي. المجموعات اليمينية المتطرفة والنازيون يتعرضون جسديا لهؤلاء الأشخاص ويهددون حياة الناس الذين يتخذون موقفا ضد العنصرية في النقاش العام في أوروبا. هذا جسدي ولكن يحصل أيضا عبر الشبكة، و توجد حماية قوية لتلك المجموعات التي تتخذ مواقف، ذلك من جانب جماعاتها ومن جانب الدول. يجب أن تحظى في الواقع بالحماية. هذا تحدي، كل ذلك لنبقى على قيد الحياة فيما نقوم بهذا العمل. هذا تحدي كبير في أوروبا. أود أن أشير إلى صعوبة أخرى أو تحدي آخر، الحاجة إلى تضامن أكبر وأفضل بين الأقليات التي تحمل الجوازات السفر الأوروبية من جهة، وتلك التي تتعرض للإقصاء بحق، والإقصاء الذي يمس المهاجرين الذين يأتون إلى أوروبا. يجب أن نربط بين العنصرية والعنصرية السوداء وتاريخ الاستعمار، لأن هذا يؤثر على الناس المقيمين في المساحة الأوروبية ومن جهة، والمهاجرين من جهة أخرى، وكيف يتقاطعون مع بعضهم البعض. لقد أعطيت مثل الأسود الذي قتل على يد شرطي في سويسرا، ورجلان يحملان جواز السفر السويسري، ولكن الاثنين اعتبر من اصول غير او من المهاجرين. اذا يجب ان ننظر في هذه المواقف الاجتماعية، ونحتاج الى مزيد من التضامن. بالنسبة الى القصص الناجحة، برأيي حاليا النجاح الوحيد الذي أراه هو أنه بفضل التعبئة والحركات بقيادة حركة السكان السود في أوروبا. لا أستطيع أن أتكلم عن كافة السياقات، ولكن في سويسرا على سبيل المثال، وفي ألمانيا وفي هولندا، بالفعل أصبح من المعقد على وسائل الإعلام مثلا أن تعرض ما يتعلق بالعنصرية، أو بنهض العنصرية، أو دعوات أشخاص من سود الاستعمار في الماضي. كان البيض يتكلمون على العنصرية أو عن الاستعمار بدون وجود صوت أسود. أما اليوم على الأقل فقد أصبح ذلك غير مقبول، ولكن يبقى أن نرى إذا كان هذا سيدوم. وبرأيي في الواقع هذا إنجاز نوعا ما في هذه الدول، ولكن أو الإنجاز الآخر هو وجود تعددية جوانب ضمن الحركات التي لا تركز على العنصرية. المسار الإنساني يأخذ مناهضة العنصرية والاستعمارية كجزء من الإعلانات الحاصلة في سويسرا. لقد نظم الإضراب الأنثوي منذ أسبوعين، يأخذ بل حسب العنصرية والعنصرية الاستعمارية من غير تذليل ذلك. يعني أنه يركز على هذه القضايا، وأنه يركز على الأقليات الجندرية المتمثلة بالمرأة التي هي ملونة. ولكن هذا ليس غائبا، هذا موجود، وبالتالي هذا يشكل نجاحا. شكرا المتحدث.